القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة.
هذه الترجمة معقودة في بيان نوعين من صيغ التحمل، صيغ التحمل الحديث، القراءة والعرض. القراءة أن تقرأ على الشيخ وهو يسمع تسمى القراءة، والعرض أعم، تعرض مروياتك على الشيخ من الشيخ، تعرضها إما عليه أو على غيره وهو حاضر ويقرها، هذه يسمى عرض. نعم، فالقراءة تقرأ على الشيخ ويسمع، تقرأ عليه مروياتك، مروياتك تقرأها عليه ويصحح لك، هذا يسمى القراءة. والعرض أعم أوسع منها، قد يكون العرض عليه على الشيخ وقد يكون على غيره يقابل، تقابل مروياته وهو يسمع ويقر. نعم،
القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بثعلبة.
ورأى إيش؟ ورأى الحسن.
ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة.
نعم،
واحتج بعضهم في القراءة على العالم في حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني قول ضمام: الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس؟ فقال النبي: نعم. فكان ضمام يقرأ والنبي يسمع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له ويقول: الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس؟ قال: نعم. الله أمرك أن تصوم شهر رمضان؟ قال: نعم. الله أمرك أن تخرج من زكاة الأموال إلى كذا؟ قال: نعم. فضمام كأنه يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقر يقول له نعم. هذا استدل ببعض المحدثين على القراءة على الشيخ. نعم، نعم.
واحتج بعضهم في القراءة على العالم حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه،
يعني أقروا. ذهب ضمام ثعلبة إلى قومه ومندوب مندوبهم فأجازوه وأقروه، وهو الذي يقرأ على النبي، يقول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه، فكان سؤاله بمثابة القراءة على الشيخ. نعم.
واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان.
نعم، صك كتاب، كتاب يقرأ على الناس وهم يسمعون فيقول أشهدنا فلان، هذا قراءة. نعم.
ويقرأ ذلك قراءة عليهم.
نعم.
ويقرأ على المقرئ فيقول قارئ أقرأني فلان.
نعم، يقرأ على المقرئ فيقول أقرأني فلان وهو يقرأ عليه لأنه يسمع. نعم.
حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم.
نعم.
وأخبرنا محمد بن يوسف.
فإذا قرأ على العالم يقول حدثنا وأخبرنا على خلاف. نعم.
فأخبرنا محمد بن يوسف الجربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال نعم. وسمعت أبا عوف
إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، على المذهب المختار الذي اختاره البخاري هو المذهب الأول. نعم.
قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء.
هكذا، القراءة على العالم وقراءته سواء، كل تقول حدثني وأخبر. القراءة على العالم تقرأ أنت عليه كما في قصة الضمام، الضمام يسأل والرسول عليه الصلاة والسلام، وقراءة العالم على الشيخ، يقرأ العالم على الشيخ يقول عن فلان مرويات مثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان، والطالب يسأل. فلا فرق بين القراءة على العالم أو قراءة العالم، قراءة على العالم قراءة الطالب على العالم أو قراءة العالم على الطالب، لا فرق بينهم، تقول حدثنا وأخبرنا على المذهب المختار. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمر فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك.
يعني أنت ابن عبد المطلب، هذا اسم استفهام تقدير، يعني أنت ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك. وفيه أنه نسب النبي إلى جده، فلا بأس نسبه إلى جده، لأن الجد أب، لأن جد النبي مشهور، وأما والده عبد الله فما تشابه، وجده عبد المطلب هو المشهور وكان شريفا في مكة والمسؤول في، فلذلك نسبه إليك، فلا بأس أن ينسب الإنسان إلى جده إلا إلى ما يترتب على هذا مفسدة. بعض الناس ينسب إلى جده حتى يأخذ مثلا شيئا لا يستحقه من المال من الدولة ومن غيره، هذا لا يجوز. أما إذا لم يترتب على هذا مفسدة فلا بأس أن ينسب الإنسان إلى جده، لأن الجد أب.
قال أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ساكن بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب.
وفي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ليس له شيء يتميز به، لا في ثيابه ولا في لباسه ولا في مكانه، ولهذا ما يأتي السائل ما يدري أيكم محمد، لو كان متميز عرفه، فيقول ذلك الرجل الأبيض المتكئ. نعم.
فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسم
أن تأخذ هذه الصدقة.
الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة.
هذا الشاهد كما سبق أن ضمام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه، فاعتبره العلماء أن هذا قراءة على الشيخ وتتبع الشيخ. قل الله أرسلك. قال نعم. الله أمرك أن تصلي الصلاة. الله أمرك أن تصوم رمضان. الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أموالنا. فقلنا نعم، هذه قراءة على الشيخ. نعم. فذهب إلى قومه وأخبرهم فأجازوا وصدقوا، فدل هذا على أن القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ على التلميذ لا فرق بينهما في التحديث والإخبار. نعم.
وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب ما يذكر في المناورة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه.
هذه الترجمة أيضا فيها نوعان من أنواع التحمل، الكتابة والمناولة. الكتابة أن يكتب إلى شخص ويقول هذه اروي عني مروياتي، والمناولة يناوله الكتاب ويقول اروي عني هذا، يناوله كتابه مروياته يناوله ويقول اروها عنه، يناوله إياه. والكتابة كتابة نوعان، تكون عندنا الأنواع سمعت حدثنا، هذه نوع، هذه أرفع شيء عند بعضهم، ثم أنبأنا وأخبرنا لما قرأ على الشيخ، ثم القراءة لما قرأ على الشيخ، ثم المناولة والكتابة. نعم.
وقال أنس رضي الله عنه نسخ عثمان مصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر.
هذا يعتبر كتابة، كان الكتابة نسخ المصاحف وبعث بها إلى الآفاق. كل آن لكل مسلم من الأنصار مصحف، أنصار إلى البصرة مصحف. الله الأسبوع القادم إن شاء الله يتوقف الدرس من أجل الامتحانات، يعني الامتحانات ثلاثة أسابيع الآتية ما فيها درس، والأسبوع الرابع إن شاء الله يستأنف الدرس في يوم السبت الموافق 26 في مسجد الأمير سلطان في صحيح مسلم، ويوم الثلاثة في بلوغ المرام. أما الدرس هنا في أشار بعض الإخوان أنه يتوقف نظرا لكون الإخوان اللي يسجلون لا يتمكنون لأنهم يشتركون في الدورات، وأنا أيضا عندي اشتراك في الدورة، في دورة الشيخ الإسلام ابن تيمية، فنظرا لكون الإخوان لا بعض الإخوان المسجلين لا يتمكنون من التسجيل اشتراك في الدورات، وبعد الدورة إن شاء الله يكون عندي سفر إن شاء الله بالتفصيل، وعلى هذا يكون إن شاء الله يستأنف الدرس هنا بعد عودة المدرسين في أول جمادى الأول إن شاء الله. توقف الدرس هنا في درس البخاري في المسجد، في هذا المسجد. أما درس صحيح مسلم يوم السبت بعد العصر في جامع الأمير سلطان يبقى، لأنه ما بدأ التسجيل لأنه لا زلنا في المقدمة، وكذلك الدرس يوم الثلاثاء بعد المغرب في بلوغ المرام ابتداء إن شاء الله يوم 26 من شهر صفر، فعاد الدروس في جامع الأمير سلطان. أما في هذا الجامع توقف إن شاء الله نظرا لمصلحة التسجيل، وكون الكثير من الإخوان اللي يحضرون أيضا يريدون يحضرون الدورات ويشاركوا في الدورات، فعلى هذا يتوقف الدرس إن شاء الله في هذا المسجد، يكون اليوم آخر الدروس، ويستأنف الدرس إن شاء الله في أول جمادى الأولى، ومن لم يحضر من الإخوان يبلغ وفق الله الجميع لطاعته. لا.
باب ما يذكر في المناورة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق.
نعم، هذا نسخ المصاحف سبب العلماء من الكتابة، ونسخ المصاحف وأرسل بها إلى الأمصار، هذا مثل الكتابة حينما يكتب المحدث لشخص ويقول اروي عني هذه مروياتي، هذه كتابة. نعم، نوع من أنواع صيغ تحمل الحديث. نعم، صيغة من صيغة تحمل الحديث. نعم.
ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا.
نعم.
واحتج بعض أهل الحجاز في المناورة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في دليل على المناولة، إذا ناول الشيخ الطالب روياته وقال أرويها عني، هذا تعتبر صيغة من صيغ تحمل الحديث، فيقول حدثني فلان مناولة وحدثني قراءة. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن من شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
نعم، وهذا فيه مناولة، فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدفع العظيم البحرين، هذا فيه احتج به علم المناولة، وفيه أن كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم أن يمزقوا كل ممزق، دعا عليهم النبي أن يمزقوا، فمزق ملكهم ملك الكياسرة وفي الفرس مزق ولم يقع له أثر، فتح في عهد عمر رضي الله عنه. أما الروم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الكتاب عظم ملك الروم وجمع جمعهم جمع قساوسه وغيرهم وعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم لكنه شح بملكه وقال النبي ظن أخليه بملكه ولم يمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فبقي لهم بعض الشيء بقيت لهم القسطنطينية بخلاف كسرى فإنه مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزق ملكه استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما ملك الروم عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمزق فبقي له شيء من ملكه. والشاهد المناولة هنا الشاهد عن مناولة النبي أمره دفعه إلى كلا وأمره إلى نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس.
وهذا فيه في الكتابة وأنه ينبغي الكتابة أن يكون فيه خط حتى يعرف كتابة الكاتب وليؤمن اللبس. وقد لا يحتاج إلى الخاتم إذا كان الكاتب ثقة معروف فلا يحتاج إلى الخاتم لكن الخاتم فيه دفع للبس والوحد.
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
فرحة. وهذا السياق هذه السياق المؤلف رحمه الله ذكر فيها التراجم سياق تحمل الحديث ذكر منها أرفعها سمعت حتى هنا يعني أرفعها لبعضه ثم أنبأنا وأخبرنا. المؤلف اختار أنها سواء لا فرق بينهما. والمذهب الثاني أنها أن الأولى سمعت وحدثنا لما سمعه من لفظ الشيخ وأنبأنا وأخبرنا لما قرأه على الشيخ ثم القراءة على الشيخ ثم العرض كون يعرض مروياته عليه ويقره ثم يروي عنه ثم المناولة كون يناول مروياته فيحدث عنه ثم الكتابة هذه كلها بالصيغة قراءة الشيخ على هذه الصيغة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ الثالثة القراءة العرض المناولة الكتابة. هناك أنواع ما ذكرها المؤلف من صيغة التحمل وهي الإجازة يقول أجزت لك مرويات يعني تروي عني من دون كتابة ومن دون مناولة. وهناك الوجادة يجد كتاب الشيخ ويعرف خطه فيحكي يحدث عنه وكذلك الوصية يجد وصية به. هناك الإعلام العام يعلم من دون إجازة يقول هذه مرويات يعلم الناس هذه مرويات. هذه الصيغة فيها كلام لأهل العلم فيها بعض الضعف يعني يكون يروي مجرد ما يجد كتاب يروي أو مجرد الوصية أو مجرد الإجازة فقط. أجلس بعضهم يعبر يقول أجلس لجميع المسلمين أن يروي عنه أجلس لمن يولد. هذا خلاف فيها خلاف بين أهل العلم أو يعلم الناس أن هذه مرويات ثم يأتي إنسان ويحدث عنه ويقول لأن فلان قال هذه مرويات. هذه بعض الصيغ فيها بعض الضعف لكن الصيغ الأولى هي معروفة وهي معتبرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، أما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاث، أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة فيها أدب من أداب طالب العلم، وهو أن طالب العلم إذا جاء إلى مجلس العلم أو الحلقة في العلم أنه ينبغي له أن يقعد حيث ينتهي به المجلس، وإن وجد فرجة جلس في الفرجة. الحلقة المراد بالحلقة هنا حلقة العلم، والمجلس المراد مجلس العلم، وهذا هو مناسبة الكتاب لكتاب العلم، ففيه هذا الأدب من أدب طالب العلم، وهو أنه إذا جاء إلى حلقة حلقات العلم أو مجلس مجلس العلم فإن وجد فرجة دخل فيها، وإن لم يجد قعد حيث ينتهي به المجلس. وفي هذه القصة هي أن النبي كان جالسا في المسجد يعلم أصحابه، فيه أنه ينبغي للعالم أن يعقد الجلسات والحلقات في المسجد طالب العلم ويعلم الناس مما علمه الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد يعلم أصحابه في حلقة من حلقات العلم، والحلقة هي الدائرة، الدائرة الكبيرة ووسطها فارغ قولها حلقة في إسكان اللام، حكى بعضهم حلقة في فتحها لكن على قلة مشروع الحلقة، الحلقة هي الدائرة التي ليس في وسطها شيء، وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ويعقد مجالس العلم لهم عليه الصلاة والسلام، وأنهم يكونون كالحلقة كالدائرة كما كالدائرة الآن هنا حلقة، ولهذا جاء ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه في هذا المجلس مجالس العلم وفي هذه الحلقة من حلقات العلم، فأما أحد الثلاثة فوجد فرجة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر لاهبا. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فلما قضى حديثه قال ألا أخبركم ألا أنبئكم بخبر الثلاثة، قالوا بلى يا رسول الله، قال أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. في دليل على أن هذا ليس من الغيبة ذكر بيان حال هؤلاء، وإن كان بعضهم ذهب الثالث أدبر ذاهبا لأن هذا محمول على أن الثالث أدبر لغير عذر، أو قال بعضهم لعله كان من المنافقين، فدل على أنه لا غيبة له الإخبار عن حال هؤلاء لما فيه من النصيحة للمسلمين والتحذير من العمل السيء، ففيه بيان حال هذا الذي أوى وأنه آواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله، والثاني أدبر ذاهبا، في التحذير من الإدبار عن حلقات العلم ومجالس العلم إلا لعذر، هذا محمول على أنه أدبر بغير عذر، أو قال بعضهم لعله كان من المنافقين، وفيه إثبات هذه الصفة الفعلية لله، آوى واستحيا وأعرض، هذه من الصفات الفعلية لله كما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته، لا يشابه أحد من خلقه في ذلك، آوى وآواه فآواه الله. أما قول الشرع آوى فآواه الله هذا من المجازات، آوى فآواه الله وأن الله سخط عليه، فهذا الإيواء صفة فعلية لله، لكن من ثمراتها أنه جوزي وأن الله من ثمراتها السخط، وإلا فهي صفة تليق بجلاله وعظمته. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، في وصف الله بالحياء، جاء في القرآن العزيز إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال في سورة الأحزاب إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وهنا قال فاستحيا فاستحيا الله منه، في وصف الله بالحياء كما يقول جلاله وعظمته، لا يشهد أحد من المخلوقين. من ثمرة ذلك أن الله رحمه ولم يعاقبه. أما تفسير الأفاضل أن الله رحمه ولم يعاقبه هذا من ثمرة الصفة ومن آثار الصفة وليس هو الصفة. كما أن من ثمرة الثاني أعرض رضي الله عنه من آثار الصفة أن الله سخط عليه وغضب عليه. والثاني آوى الأول آوى فآواه الله من ثمرات الإواء أن الله رحمه وأدخله في رضوانه. هذا كله من ثمرات الصفة من آثار الصفة وليس هو الصفة. الصفة يثبت الله الإيواء آوى أن الله آوى واستحيا وأعرض كما يقول جلاله وعظمته لا يشابه أحد من خلقه في ذلك. الباري له صفات تليق به والمخلوق له صفات تليق به. نعم. باب الذي بعد.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعير وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس من الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
وهذه التوزنة المقصود منها الحث على تبليغ العلم اللي قال باب على لفظ الحديث باب رب مبلغ أوعى من سامع فيه الحث على تبليغ العلم وأن الإنسان عليه أن يبلغ العلم. الحديث بلغوا عني ولو آية. وهذا الحديث معلق لكن ساقه المؤلف رحمه الله موصولا في كتاب الحج الخطبة بمنى. وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث تعظيم الحرمات الثلاث الدماء والأموال والأعراض والأعراض وأن حرمتها أشد من حرمة اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام. وإنما قال عليه الصلاة والسلام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لأن هذه الحرمة الثلاث متقررة عندهم. حينما سألهم قال أي يوم هذا؟ سكتوا. معروف أنه يوم الحج يوم النحر لكن عرف الصحابة أن هذا ليس مقصوده وإنما مقصود أن ينبههم على شيء أهم. فقال أليس في يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ سكت الصحابة لعلمهم أنه يريد شيء آخر. قال أليس ذي الحجة؟ قالوا بلى. سألوا أي بلد هذا؟ سكت الصحابة فظنوا أنه سيسمي غزمة. قال أليس البلدة؟ قالوا بلى. يعني حرمات ثلاث يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام. يوم الحرام وهو يوم النحر. في شهر الحرام وهو ذي الحجة. في بلد الحرام وهو مكة. يعني أن هذه الحرمات الثلاث متقررة عندكم. بين عليه الصلاة والسلام أن الدماء والأموال والأعراض حرمتها كحرمة هذه الحرمات الثلاث. وهي أشد حرمتها أشد حرمة الدم والمال والعرض. لا يجوز الإنسان أن يعتدي على أخيه بسفك الدم بغير حق كما لا يجوز أن يعتدي على أخيه بأخذ ماله بغير وجه شرعي بغير حق كما أنه لا يجوز أن يعتدي على عرضه. هذه الحرمات الثلاث الدماء والأموال والأعراض أمرها عظيم. ولهذا جاء في الحديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وسمى سفك الدماء كفر من الأعمال الكفرية. وفيه تغليظ هذه الحرمات الثلاث وأنها محرمة الدماء والأموال والأعراض محرمة أشد من الحرمة من حرمة اليوم الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام. ثم قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب وهذا هو الشاهد الفرجي حتى على تبليغ العلم الشاهد الحاضر والغائب الذي لم يحضر فرب مبلغ أوعى من سامع. فيه أنه لا يشترط الفهم للتبليغ ولا يشترط لا يشترط الفهم للتبليغ وهذا ما قلنا قوله رب مبلغ أوعى من سامع. ولا يشترط أن يكون وقت التحمل فاهما للحجة. وفيه أنه قد يكون الغائب أفقه من الحاضر، إذا بلغ الغائب الشاهد الحاضر فهمه أكثر، قد يفهمه أكثر وقد يستنبط من أحكام أكثر، ولهذا رب مبلغ أو عام سام فله رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا من فائدة نشر العلم، حث العلم، قد تبلغ العلم إلى غيرك وقد يكون غيرك أفهم منك، يستنبط من الأحكام أكثر مما تستنبط، ويفهم من الحديث أكثر مما تفهم. هذا في دليل لا يشترط أن يكون المبلغ فقيها، وقد يبلغ ما سمع ولو لم يكن فقيها، قد يبلغه إلى من هو أفقه منه. نعم. ولا يشترط أن يكون وقت التحمل أن يكون أهلا للتحمل، ولو لم يكن أهلا للتحمل في التحمل يبلغه، وقد يبلغه لمن هو أفقه منه، وقد يبلغه لمن هو مثله، وقد يبلغه إلى من هو أقل منه. المقصود أن هذا في الحث على نشر العلم وتبليغ العلم. نعم.
باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: تعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورث العلم.
ورث العلم
من أخذه بحظ وافر،
من أخذه
بحظ
وافر، هكذا من أخذه أخذ بحظ وافر،
من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم صمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
ترجمة عظيمة. ويقول باب باب العلم قبل القول والعمل، فيه أن العلم مقدم على القول، مقدم على العمل. القول والعمل لا يقبل إلا بالعلم، لا بد من البصيرة. يتكلم الإنسان بالحق على العلم، وإذا عمل على علم فلا يقبل العلم إلا، فلا يقبل القول ولا يقبل العمل إلا بالعلم. العلم هو الذي يصح. كما أنه لا بد أيضا من النية، النية هي مصححة، وكذلك العلم. فالعلم لا بد منه، لأن المسلم إذا تكلم لا بد أن يكون على بصيرة، وكذلك إذا عمل لابد أن يكون على بصيرة، وإلا فلا يقبل. إذا تكلم بجهل وعمل بجهل فلا يقبل. ولهذا بين الله تعالى في صفات الرابحين أنهم المؤمنون الذين آمنوا عن علم وبصيرة، فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا عن علم وبصيرة، فلا إيمان إلا بعلم. فالعلم هو الذي يصحح القول ويصحح العمل، كما أن العلم لا بد له من نية، فالنية تصحح العلم والعلم يصحح القول والعمل. واستشهد الإمام البخاري رحمه الله على أن العلم مقدم على القول والعمل بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الله بالعلم، الأعلم اعلم أنه لا إله إلا الله، ثم جاء العمل بعد ذلك، اعلمه بالعمل واستغفر لذنبك. فالعلم في قول فعل والعمل واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولا يصح العمل إلا بعلم. لو تعبد الإنسان على عبادة لله عن غير علم صار مردود عليه وصار من الضالين. وقد أمر الله تعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فالمنعم عليهم هم الذين يعلمون ويعملون، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعلمون ثم يعملون. أما المغضوب عليهم فهم عندهم علم ولكن خلف العمل، يعلمون ولا يعملون، فصاروا من أهل الغضب، صاروا من الغاوين. وأما الضالون فهم الذين يتعبدون على جهل، على غير بصيرة، توصفوا بالضلال كالنصارى وأشباههم. والمغضوب عليهم الذي تخلف عندهم علم ولم يعملوا كاليهود وأشباههم. من ذلك أيضا الصوفية الذين يتعبدون بعبادات وأذكار لما شرعها الله، بعض الزهاد، كل هؤلاء تخلف العلم. لا بد من العلم حتى يكون الإنسان على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم لا بد فيه من علم، علم يسبق العمل. أما إذا وجد العلم ولم يوجد العمل فهذا هو سبيل المغضوب عليه كاليهود وأشباهه. وإذا وجد العمل وتخلف العلم فهذا هو طريق الضلال، فهما داءان، داءان برأ الله منهما نبيه عليه الصلاة والسلام. داء الغضب، داء الغواية وهو تخلف العلم، وداء الضلال وهو تخلف العلم. داء الغواية تخلف العمل، وداء الضلال تخلف العلم. قد برأ الله نبيه منهما في قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الضال هو الذي يتعبد على غير بصيرة، والغاوي هو الذي يعلم ولا يعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس ضالا ولا غاويا بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. الراشد هو العالم والعامل الذي يعمل بعلم وبصيرة، قال له راشد. والذي يعلم ولا يعمل هذا غاوي، ثم غاوي. والذي يعمل بغير بصيرة ثم ضال، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا بدأ الله تعالى بالعلم قبل قول العلم، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره أولا بالعلم ثم بعد ذلك يتبعه العمل وهو الاستغفار. نعم، وش اللي بعده؟ اقرأ بعد الترجمة. نعم سعيد. نعم.
باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء.
نعم، العلماء ورثة الأنبياء، هذا جاء في حديث. العلماء ورثة الأنبياء، والوارث يقوم مقام الموروث، والموروث هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والوارثون هم العلماء. فالعلماء يقومون مقام الأنبياء، هم يعلمون الناس ويسلكون سبيلهم. والعلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، مجددون للناس دينهم، كما قال سبحانه: إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ولما ختمت النبوة والرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، وإنما كان العلماء. العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. والعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء ورثوا العلم، والعلماء ورثوه، والوارث يقوم مقام الموروث. نعم.
ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر.
نعم، من أخذ العلم أخذ بحظ وافر من الفضل والأجر ووراثة النبوة على حسب هذا الأخذ. الناس يتفاوتون في هذا على حسب ما يعطيهم الله من العلم يحصل لهم من ميراث النبوة. نعم.
ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
نعم، وهذه بشارة، بشارة، هذا لفظ حديث أيضا، هذا حديث من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه بشارة للمتعلم، وأن الله تعالى يسهل له طريقا إلى الجنة في يعني يوفقه العمل الصالح الذي يوصله إلى الجنة. سهل الله له بطريقة إلى الجنة في الدنيا أو في الآخرة. في الآخرة فسهل الله سبيله إلى الجنة، وفي الدنيا يوفقه الله العمل الصالح الذي يوصله إلى الجنة. وفيه بشارة للمتعلم، وأن الله تعالى يسر له العلم ويسهل له الطريق الذي يوصله إلى الجنة. نعم.
وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء.
وهذه أيضا منقبة للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني خشية كاملة. إنما يخشى الله من عباده العلماء خشية كاملة. فالعلماء أخشى الناس لله، لأنهم عرفوا الناس بالله، ومن كان بالله يعرف كان منه أقوى. وإلا فكل مؤمن يخشى الله، كل مؤمن، كل مؤمن له نصيب من الخشية، عنده أصل الخشية وأصل الخوف. من لم يخشى الله فهو كافر. إذا فقدت الخشية فقد الإيمان. كل مؤمن له نصيب من الخشوة، لكن الناس يتفاوتون فيها. أخشى الناس هم العلماء. والمراد بالعلماء، المراد بالعلم، العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو أشرف العلوم. ثم العلم بدينه، وهو العلم بالأوامر والنواهي. ثم العلم بالجزاء وما يكون في الآخرة. هذه أنواع العلم تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. العلم أقسام ثلاث، ما لها من رابع هو الحق ذو تبيان، علم في أوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. أشرف العلوم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم العلم بالحلال والحرام والأوامر والنواهي، وهو العلم بدين الله بالشريعة، ثم العلم بالجزاء وأحكام الجزاء وما يكون في الآخرة. هذا هو العلم إذا أطلق، إذا أطلق العلم. وإذا جاءت النصوص في فضل العلم المراد به العلم الشرعي. أما العلوم الأخرى كعلم الهندسة وعلم الصيدلة وعلم الطب وعلم الزراعة وعلم الفلك وعلم الرياضة وعلم الفيزياء وعلم النجارة وعلم الحدادة، هذه علوم مقيدة، هذه علوم مقيدة، ما يقال لها علم استقلال، وإنما تقيد، يقال علم طب، علم فلك، علم هندسة، علم حساب. وهذا على حسب نية الإنسان وعلى حسب فائدته، يؤجر الإنسان على حسب نيته وعلى حسب نفعه لإخوانه المسلمين، له أجره. ولكن الثواب المرتب على العلم إنما المراد به العلم الشرعي، العلم بالله وأسمائه وصفاته، والعلم بدينه، والعلم بالجزاء، هذا هو العلم إذا أطلق. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني خشية كاملة. وأخشى الناس لله عز وجل هم الأنبياء، وهم أفضل العلماء. الأنبياء والرسل هم أفضل العلماء، هم المقدمون في العلم. وأعلم الناس لله عز وجل أولي العزم الخمسة، هم أخشى الناس، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هم أخشى الناس. وأخشاهم وأعلمهم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأخشى الخليلين وأتقاهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم الخليل، ثم يليه موسى الثالث، ثم عيسى ونوح، ثم بقية الرسل، ثم بقية الأنبياء، ثم الصديقون يليهم وأثاهم وأخشاهم الصديق الأكبر وهو أبو بكر رضي الله عنه. اسم الصديق صيغة مبالغة لصدقه مع الله، لكمال صدقه مع الله عز وجل، كمال صدقه وعلمه بالله عز وجل وصدقه في معاملته مع الله. ولهذا قال الله تعالى، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ثم يليهم الشهداء ثم الصالحون على بقية المؤمنين على التفاوت فيما بينهم، على التفاوت الذي يكون بينهم. فأحسى الناس بالله هم العلماء لأنهم عرفوا الناس بالله، ومن كان بالله يعرف كان من أحسن. وكل مؤمن له نصيب من الخشية، لابد يكون عنده شيء من الخشية. من فقدت منه الخشية فقد منه الإيمان، ومن فقد منه الإيمان هو كافر. وكل مؤمن له نصيب من الخشية، لكن أعظم الناس خشية هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
وقال وما يعقلها إلا العالمون.
وهذه منقبة العلماء، وما يعقلها يعني الأمثال المضروبة التي ضربها الله تعالى في القرآن، ما يعقلها وما يعرفها إلا العالمون. وهذه منقبة العلماء يعرفون الأمثال التي يضربه الله، كقولها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالعالم هو الذي يفهم المثل الذي يضربه الله، يضربه الله وينتقل من المثل المحسوس إلى المثل المعنوي. كان بعض السلف إذا لم يفهم مثلا من الأمثال بكى، فتلا هذه الآية وما يعقلها إلا العالمون.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد.
هذا أخبر الله عن أهل النار أنهم يقولون هذا في النار، لو كنا نسمع ونعقل يعني نفهم ونعلم ونميز ما كنا في أصحاب السعيد. فهم يقعوا على أنفسهم العلم، وهذا يدل على شرف العلم. لو كان عندنا علم صحيح نعقل به ونميز به ونفهم لآثرنا الحق على الباطل، لكن ليس عندهم سمع ولا عقل ينفعهم، فلهذا صاروا اختاروا طريق الضلال فصاروا من أهل النار. فاعترفوا في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع سمعا يفيدنا أو نعقل عقلا يفيدنا لما عملنا بعمل أهل النار، لآثرنا الحق على الباطل ولما كنا من أصحاب السعيد. قال الله فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
نعم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا فيه شرف العلم وفضل العلم. لا يستوي العالم بالجاهل. هل يستوي العالم بالجاهل؟ لا يستوي. حتى الكلاب المعلمة لها شرف لها فضل. الكلب المعلم له فضل على سائر الكلاب، فالكلب المعلم يصح صيده يؤكل صيده، والكلب غير المعلم لا يؤكل صيده. هذا في شرف العلم. حتى الحيوانات المعلمة لها فضل على غيرها. لا يستوي العالم وغير العالم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم قال إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، أولو الألباب والصدقون، أصحاب العقول هم الذين يتذكرون وينتفعون ويميزون ويعلمون أنه لا يستوي العالم والجاهل. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم.
من يرد الله به خيرا يفقهه، هذا جاء في حديث سيأتي به المصنف رحمه الله، رواه الشيخان من حديث معاوية سيأتي قريبا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فيه فضل العلم وشرف العلم، وفيه أن من أراد أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا. هذا منطق الحديث، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، وهذا يفيد الحذر من البقاء على الجهال على الجهل، أنه يجب أن يتبصر ويتلقى في دينه حتى يعبد ربه على بصيرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والدين عام يشمل الدين، يشمل العقائد ويشمل الحلال والحرام ويشمل أمور الآخرة. يتفقه في دينه، يتفقه في أسماء الله وصفاته وأفعاله، يتفقه في أسرار الشريعة وحكمها، الصلاة، الحكمة من الصلاة، والحكمة من الزكاة، والحكمة من الصوم، والحكمة من الحج، حكمة من الصوم. بعض الناس يظن أن الصوم ما يعرف من الصوم إلا أنه يترك الطعام والشراب وأنه يجوع ويضمأ، لكن من أسرار الصوم أن الإنسان يترك المحبوبات التي يحبها ويألفها لما هو أحب منها وهو الله. فأن تترك الآن المحبوبات الطعام والشراب لما لا تتركها؟ طاعة لله، تقديما لمحبة الله. فأنت ما تترك المحبوب إلا المحبوب الأعظم. وكذلك الزكاة، الزكاة تدفع عنك المال، زكاة مالك. لماذا؟ المال محبوب للنفس، وإنه الحب الخاشد، لكن أنت تقدم المحبوب لما هو أحب إليك منه ومرضات الله، تقدم محبة الله على محبة المال. هذا من أسرار الشريعة ومن الفقه في الدين. ليس المال بس الإنسان يخرج مال ويظن أن هذا بس زكاة وأن هذا غرامة أو أن هذا بس تطهير للمال فقط، لكن السر في هذا أن الإنسان يقدم هذا المحبوب لما هو أحب منه. وكذلك المشاق التي تحملها في الجهاد في سبيل الله، أنت الآن تبذل نفسك لما تجاهد في سبيل الله رخيصة لإعلاء كلمة الله، وكذلك تقدم مالك. لماذا تقدمها؟ لما هو أحب وهو الله عز وجل. هذا من الفقه في الدين. نعم.
وإنما العلم بالتعلم.
نعم، العلم يكون بالتعلم، العلم يكون بالتعلم، والفقه يكون بالتفقه. يتعلم الإنسان على العلماء ويأخذ من حيث أخذوا ويقرأ في كتب أهل العلم. نعم.
وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذا، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها.
وهذا في فضل أبي ذر رضي الله عنه، صحابي الجليل، وحرصه على تبليغ العلم. يقول: لو وضعتم الصمصامة على السيف الصارم على هذا على قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم أنفذتها قبل أن تجهزوا عليه، قبل أن تقتلون. يعني يريد أن يبلغ العلم حتى ولو وضع السيف على رقبته. وإذا لو وضع السيف على رقبته واستطاع أن ينفذ كلمة يبلغها سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أنفذها قبل أن يقرأ عليه. هذا في الحرص على تبليغ العلم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كونوا ربانيين حكماء فقهاء.
كونوا ربانيين حلماء فقهاء. فسر الرباني بالحليم، الفقيه الذي عنده بصيرة، تفقه في دين الله وعلم أسرار الشريعة وكان حليما. نعم.
ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
الرباني هو العالم الذي يربي الناس، يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يعلمهم الشيء الواضح قبل الخفي. والرباني لا يسمى الإنسان رباني حتى يكون عالم، كما ذكر الإمام ابن القيم أنه لا يسمى رباني إلا إذا كان عالما عاملا معلما. فلا بد من هذه الأوصاف الثلاثة: الرباني العالم الذي عنده علم بصيرة ثم يعمل بعلمه ثم يعلم الناس ويدعو الناس ويرسل الناس إلى هذا الخير، هذا هو الرباني. الرباني من التربية والتعليم، وهو رباني رب نفسه على طاعة الله عز وجل وتعلم وتفقه وجاهد نفسه حتى عمل في هذا العلم، ثم بعد ذلك صار يعلم الناس ويربيهم في صغار العلم قبل كباره، يعني بالشيء الواضح قبل الشيء الخفي. فلا يسمى رباني حتى يكون حليما فقيها متعلما معلما عاملا بعلمه، يعلم الناس ويأخذهم بالعلم شيئا فشيئا ويعلمهم الشيء الواضح قبل الشيء الخفي. صغار العلم قبل كباره، يعني ما وضح منه قبل الشيء الخفي، أو يعلمهم بالفروع قبل الأصول. المهم أنه يعلمهم ويربيهم لكن يأخذهم شيئا فشيئا. ويبدأ بهم بالشيء الذي يعرفونه ويستطيعونه ويفهمونه، ثم ينتقل بهم إلى الأشياء التي تحتاج إلى قوة وانتباه. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا.
نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام تراها كالسهامة علينا.
وهذا فيه أنه ينبغي لي طالب العلم أن يتخول الناس، يعني يتعاهدهم بالعلم في الأوقات في أوقات معلومة حتى لا يسموا حتى لا يملوا. كان ابن مسعود رضي الله عنه يحدث الناس في الأسبوع يوما واحدا وهو يوم الخميس، فقالوا له لو وجدنا أنك تحدثنا كل يوم، فقال إني أخشى أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله يتخولنا بالموعظة فخافت السآمة عليه. تخول عن التعاهد، في أنه ينبغي الإنسان يتعاهد الناس في الموعظة التعليم والإرشاد والدروس العلمية في أيام معلومة كما سيأتي، ويجعل بعض الأيام فيها وقت للراحة حتى يستعيدوا نشاطهم، حتى يستعيد المتعلمون والسامعون نشاطهم، لأنه إذا حدثهم كل يوم يسأمون ويملون فينقطعون. لكن إذا كان أيام معلومة صار هذا فيه استعادة لنشاطهم، تجديد لنشاطهم، يستمرون على العلم. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو السياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
وهذا فيه أنه ينبغي للواعظ والمرشد والمعلم أن يسلك سبيل التيسير والتبشير حتى لا يسر الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فييسر للناس الأمور ويوضح لهم ويعطيهم من الأحكام ما يناسبهم وما فيه يسر لهم وما يستنكرونه أو يخفى عليهم يؤجله لوقت آخر. ولهذا قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله كما سيأتي. ولهذا قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري قال لهم يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. التيسير مطلوب فدام أنه في حدود الشريعة في حدود الإمكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا بالحنيفية السرحة، وكذلك تبشير والبعد عن التنفير في حدود الشريعة. نعم. ومن ذلك كون الواعظ والمعلم يجعل أيام معلومة للنصيحة والموعظة والدرس، هذا من التيسير، لأنه إذا جعل الدرس والموعظة كل يوم شق هذا على الناس، صار فيه تنفير لهم وفيه قلب للسآمة. فإذا تخولهم بالموعظة أو جعل أيام معلومة للدروس صار هذا فيه ترغيب لهم وتيسير وترغيب، وبعد فيه بعد عن السآمة والملل والانقطاع. نعم.
باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن أبوائي من أصحابه كان يذكر الناس كل يوم خميس. فقال له قائل قال له رجل يا أبا عبد الرحمن كله عبد الله بن مسعود لو ذكرتنا كل يوم. فقال إني أخشى أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله يتخولنا بالموعظة مخافة السلامة علينا تخول التعاهد يتعاهدهم. فكان يتعاهدهم حتى لا يملهم في الوقت المناسب. ولهذا ترجم الإمام البخاري قال من جعل للعلم أوقات معلومة يعني اختار بعض الأيام دروس تكون في بعض الأيام دون البعض حتى لا يكون هناك سعامة وملل. أحسن من هذا الحديث لأنه إذا كان الدرس كل يوم أو الموعظة كل يوم حصل في سعامة وملل فربما حصل انقطاع من بعضهم. لكن إذا كان في أيام معلومة يكون فيه استجمام للراحة ويكون الأوقات التي ليس فيها درس في وقت لقضاء الحوائج والاستجمام وأوقات الدروس تكون معلومة محددة يأتيها الإنسان باستعداد ونشاط. نعم.
باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
وهذا حديث عظيم رواه الشيخان البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لو خطب الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا تفقهه في الدين. وهذا الحديث هو منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. والفقه في الدين شامل كما سبق. الدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها قال النبي أتدرون من الساعة قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم سماه دينا العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله والعلم بالشريعة وأحكامها الأوامر والنواهي العلم بالجزاء وأحوال الآخرة كل هذا هو الدين والعلم بأسرار الشريعة وحكمها. من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا ومن لم يفقه في الدين فلم يرد به خيرا. وهذا فيه الحث على التفقه وذلك لأن من تفقه في الدين يعبد الله على بصيرة وينقذ نفسه وينقذ غيره من الجهل بخلاف الجاهل فإنه يتخبط في الجهالة ويتعبد على غير هدى. من يرد الله بخير وفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي يعني أنه يقسم الصدقات والغنائم يقسمها والله هو المعطي الله هو المعطي والرسول عليه هو الذي يقسم بأمر الله لا من عند نفسه والله تعالى هو المعطي هو الآمر سبحانه وتعالى هو الذي يأمر نبيه في تقسيم الصدقات والغنائم. ولهذا قال وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال طائفة من هذه الأمة ولا تزال هذه الأمة باقية على حق لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله يعني لن تزال طائفة من هذه الأمة. هذا فيه بشارة لهذه الأمة أن الحق لا يضيع وأنه لا بد أن تبقى طائفة على الأمة إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة. ولن تزال هذه الأمة باقية على الدين حتى يأتي أمر الله يعني لا تزال طائفة من هذه الأمة كما في الحديث الآخر ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا بد أن تبقى طائفة هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث كما قال الإمام أحمد وهو الشافعي من استقام على دين الله فهو من هذه الطائفة. وهذه الطائفة تختلف اختلاف الأزمنة قد تكثر في بعض الأزمنة وقد تقل وتكون في مكان واحد وقد تكون في أمكان متعددة ولا يشترط أن تكون تحت إمام واحد ولا يشترط أن تكون في مكان واحد قال العلماء إن هذه الطائفة منها الفقيه ومنها المحدث، قد يكون منها الطائفة مزارع أو تاجر، لكنه مستقيم على طاعة الله، مستقيم وهو تاجر أو مزارع وزاهد وعالم، مقدمتهم العلماء، مقدمتهم العلماء. العالم البسيط، العالم العامل، وكذلك مثلا ما يلتزم مذهب السنة وجماعة من التجار ومن الزراع ومن الزخال ومن غيره، فهم من أهل الحق. لا بد أن تثبت هذه الطائفة، لكنها تقل وتكثر. لا بد أن تثبت هذه الطائفة حتى يأتي الله في الأرض، حتى تقوم الساعة، يعني حتى يقرب قيام الساعة، حينما تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمن والمؤمنة في آخر الزمان. لا تزال طائفة من على الحق حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة كما جاء في الحديث، أنه في آخر الزمان بعد الساعة الكبار تأتي ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. في الحديث حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. فإذا قبضت أرواح المؤمن والمؤمنات لا يبقى إلا الكفرة، فيخلو هذا العالم من الإيمان والتوحيد. فإذا خلى من الإيمان والتوحيد خرب قامة القيامة، لا تقوم القيامة ولا يخرب هذا الكون، تشقق السماء وتتكور النجوم وتفجر البحار، إلا إذا لا يحسن نظام هذا الكون إلا إذا خلى من التوحيد والإيمان. ولا يكون التوحيد والإيمان إلا إذا قدرت الروح المؤمنين ومن في آخر الزمان، لا يبقى إلا الكفرة، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان يقول ألا تستجيبون لي، فيقول ما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان، فيعبدون الأوثان فعليهم تقوم الساعة، نعوذ بالله. وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هؤلاء الكفرة في آخر الزمان ما عندهم توحيد ولا إيمان، يتسافدون في الأسواق، يتناكحون في الأسواق، نعوذ بالله، كالحمر، فعليهم تقوم الساعة وهم مشغولون بدنياهم، هذا يلوط الحوض لإبله، وهذا الرجل يتبايع عن القماش، وهذا يرفع لقمه الى فمه، فتقوم عليهم الساعه، يامر الله اسرافيل فيفك الصور نفخه طويله فلا يسمع احد الا اصفى سيتا سيتا ليتا ورفع ليتا يستمع، فاذا نفخ اكبر في الصور قوي الصوت شيئا فشيئا حتى يموت الناس، فتقوم على الكفر، نعوذ بالله. نعم.
باب الزهو في العلم.
نعم. في كل زمن، في كل زمن. الطريق باب بركة.
بسم الله
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. حدثنا علي حدثنا قال حدثنا سفيان قال قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم،
مثلها كمثل،
إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قصد المؤلف رحمه الله الإمام البخاري بهذه الترجمة باب الفهم في العلم أن يبين أن الناس يتفاوتون في الفهم في العلم، وأن الله تعالى يؤتي الفهم والحكمة من يشاء، كما قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة هي العلم النافع، والفهم ومن أوتي الفهم في العلم فقد رزق خيرا كثيرا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر الصحابة وسألهم ليتبين فهمهم في العلم، وقد أتي بجمار، وجمار هو شحم النحل معروف، فقال إن شجرة مثلها مثل المسلم أو مثل المؤمن، حدثوني ما هي. وفي لفظ أنه قال إن شجرة مثلها مثل المسلم لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النحلة، فهم ذلك من كونه أتي بجمار ومن قوله ورقها شجرة لا يسقط ورقها. والناس وقعوا في شجر البوادي لم يفهموا ما فهمه ابن عمر. قال ابن عمر فأردت أن أقول إنها النحلة، فنظرت فإذا أنا أصفر القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النحلة. وفي بعض روايات الحديث أنهم لما خرجوا من مجلس العلم قال ابن عمر لأبيه عمر إنه وقع في نفسي أنها النحلة لكني استحييت لأني أصفر القول. فقال له أبو عمر لو قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا. هذا فيه الحديث فيه أن الناس يتفاوتون في الفهم، وأنه ينبغي للصغير أن لا يحقر نفسه ولا يتكلم بالعلم. فكم من صغير بز شيوخا كبارا. وهي أن العلم أنه قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير، ولا ينبغي للإنسان أن يحقر نفسه ولا أن يتكلم. وفيه سؤال العالم أصحابه ليختبرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا مخرج السؤال فقال إن شجرة مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي. فهذا أتى به على صيغة السؤال ليختبر ما عنده من العلم. وبوب في موضع آخر، بوب الإمام الآخر الإمام البخاري بابا آخر، باب سؤال العالم أصحابه ليختبر ما عنده من العلم، أو كما جاء في ترجمته رحمه الله. وفيه فضل النخلة وأن مثلها مثل المؤمن. وجه الشبه واضح، أن الشجرة خير كلها يستفاد منها ولا يضيع منها شيء، فهي لا يسقط ورقها كما يسقط ورق الأشجار، بل يبقى ورقها أخضر في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع وفي الخريف، وينتفع بها كلها، ينتفع بخطبها وبصها وتمرها، ويستفاد من السعف ومن العسب ومن الليف ومن الكرب ومن الشوك، لا يضيع منها، كل شيء يستفاد منه، ليس هناك شيء يضيع من النخلة، كل شيء يستفاد من النخلة، الكرب يستفاد منه، الناس يوقد فيه النار، والعسب يوضع جريد في السقوف، والليف كذلك يستفاد منه، والشوك يستفاد منه، والجمار يستفاد منه، كل شيء يستفاد منه، والبسر والتمر والرطب. فكذلك المؤمن، المؤمن نافع، المؤمن مبارك فيه خير، هكذا المؤمن، المؤمن الكامل الإيمان ينفع الناس مبارك أينما كان. وكذلك النخلة يستفاد منها. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما فهم ما لم يستفه الكبار، فهم من هذا من كونه أتى بجمار، هذه علامة أتى بجمار. وكذلك قوله لا يسقط ورقها، لكن الكبار وقعوا في شجر البوادي وبعدوا عن النخلة، هذا دليل على أن الصغير قد يفهم ما لا يفهمه الكبير. إذا حضر مجلس العلم ينبغي له أن يشارك وأن يتكلم بما عنده من العلم، ولا يقول إنه صغير، إذا طرح السؤال يجيب ولو كان صغيرا. نعم.
قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا،
الارتباط يعني الفرح والسرور، الارتباط بالعلم والحكمة يعني السرور بما يعطاه الإنسان وما يهبه الله له من العلم والحكمة، ينبغي له أن يرتبط ويفرح ويسر بذلك، لأن هذا من الفرح بفضل الله ورحمته، وهو داخل في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والحكمة هي العلم النافع المأخوذ من الكتاب ومن السنة. فإذا أوتي الإنسان حكمة وعلما عليه أن يرتبط ويفرح ويسر بذلك، وعليه مع ذلك أن يعمل بعلمه وأن يزداد من العلم، وأن يسأل ربه أن يزيده علما عملا من قوله تعالى وقل ربي زدني علما. وليس هذا من الفرح الملموم، فإن الفرح فرحان، فرح محمود هو الفرح بفضل الله ورحمته، فرح بالإسلام بالهداية للإسلام، فرح بالعلم والحكمة، فرح بتعليم القرآن، هذا فرح محمود. والنوع الثاني فرح مذموم، فرح الأشر والبطر، هو فرح أهل النار، فرح أهل الكبر، وهو الفرح الذي وصف الله به قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا فرح الأشر والبطر. فالله تعالى عن أهل النار ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، هذا فرح الأشر والبطر. وهذا من الفرح المذموم، الاغتباط من العلم والحكمة داخل في قول الله تعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. ثم ذكر أثر عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسولوا، تفقهوا قبل أن تسولوا، تسولوا يعني أن تتولوا المناصب تشتغلوا بها عن العلم، لأن الإنسان إذا سود واشتغل بالمناصب واللي المناصب والولايات يشتغل عن العلم ينشغل، فالغالب انه لا يجلس ولا يحضر حلقات العلم، اما الكبر، بعض الناس قد يحصل له كبر ويأنف من ان يجلس مع الصغار ومع الطلبة او لانشغاله. ولهذا قال عمر تفقهوا قبل ان تتولوا، تفقه وانت صغير قبل ان تتولى الولايات والمناصب حتى لا تنشغل او ولا تعلم، لأنك إذا سوت وليت المناصب وزارة أو إدارة رئاسة أو قضاء وما أشبه ذلك من الولاية في الغالب أن الإنسان ينشغل فلا يستطيع أن يواصل طلب العلم أو يعنف من الأجل مع من هو دونه. قال أبو عبد الله البخاري وبعد أن تسوت، يعني عليكم أن تتفقهوا بعد أن تسوت، بعد تولية المناصب. يبين رحمه الله أنه ليس المنصب مانع من طلب العلم، لكن قد يمنع بعض الناس الانشغال أو الأنفة، ولكن عليه أن يواصل. ولهذا قال أبو عبد الله وبعد أن تسود، تفقهوا قبل أن تسودوا، هذا كلام الإمام عمر، كلام خليفة الراشد عمر. قال الإمام البخاري، قال أبو عبد الله يعني البخاري يعني نفسه وبعد أن تسودوا، يعني يتفقهوا بعد أن تسودوا، ليبين أنه أن السيادة ليست مانعة من العلم، حتى لو تولى الإنسان منصب قضاء أو وزارة أو إدارة أو غيرها أو تعليم أو كتابة أو أي منصب، عليه أن يواصل طلب العلم، يعني لازم الإنسان يطلب العلم حتى يتوفاه الله، من المحبرة إلى المقبرة. هكذا العلماء لا يزالون يزدادون من العلم، لأن بعض المحدثين في مرض الموت أمر أن يكتب له حديث لما سمعه هو في مرض الموت. فالمقصود أن العلم ليس له حد وليس له نهاية، إذا وصل الإنسان إلى سن معين كثرة العلم لا يستمر في طلب العلم، لا يزال يستمر في طلب العلم. ولهذا قال الإمام أبو عبد الله البخاري وبعد أن تسود، وهو يبين أن قول عمر تفقه قبل أن تسود وليس معناه أن المنع من التفقه والتعلم بعد السيادة، لا، بل معناه الحث على طلب العلم في وقت الصغر حتى لا ينشغل بعد تولية المناصب أو لا يعنف، ولكن إذا ولي المنصب فعليه أن يواصل في طلب العلم ولا يمنعه ذلك. نعم.
قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم.
نعم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كبار، ومع ذلك صاروا فقهاء وعلماء ورؤوس الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، تعلموا وهو كبار الستين والخمسين والأربعين وفوق الستين. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، أصل الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا هو الحسد الملموم، هو حرام، ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وداخل في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. أن يتولى زوال النعمة، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، يتمنى إذا رأى غنيا يتولى أن يتمنى أن يكون هذا الغني فقيرا معدما، رأى مثلا ما أعطاه الله الكرم أو الجود أو غيره يتمنى أن يكون جاهلا أو يكون بخيلا، يتمنى أن تزول النعمة عنه سواء انتقلت إليه أو لم تنتقل إليه، هذا حرام. وإذا وجد ووجد في قلب الإنسان حسد فإنه يعتم إذا فعل شيئا أو قال شيئا أو صمم، أما إذا لم يفعل شيئا ووجد في نفسه فعليه أن يكره ما يكره هذا الشيء الذي وجد في نفسه، كما يكره محبته للمعاصي وغيره. إذا كره ذلك ولم يعمل ولم يفعل شيئا، قول ولا فعل ولا تصميم فيه أذى للمحسود، فإنه لا يضر. أما إذا فعل ونفذ ما في نفسه من الحسد بقول أو فعل أو تصميم فإنه يأتي. والمراد بالحسد الحديث الغبطة، ليس هو الحسد الملموم، وهو مستثنى من الحسد، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من الخير من غير أن يتمنى انتقاله، هذا يقال له الغبطة، وهو مستثنى من الحسد. الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، يتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيه، هذا حرام. والغبطة يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زوالها، يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من هذه النعمة من غير أن يتمنى زوالها، يعني يتمنى أن يكون مثله، يتمنى أن يكون مثله والنعمة باقية على أخيه، هذا غبطة لا بأس به. هذا مشروع في هاتين الخطوتين، قال لا حسد إلا في هاتين، يعني لا غبطة إلا في هاتين الخطوتين. الخطوة الأولى: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وفي لفظ فسلطه الله على هلكته، هلكته يعني انفاقه. رجل آتاه الله مالا اللي كسب من وجوهه المشروعة ثم أنفقه في وجوهه المشروعة، هذا معنى هلكته في الحق، هلكته يعني انفاقه، سلط على هلكته يعني أنفقه في الحق، يعني في الوجوه المشروعة، أدى الزكاة ووصل رحمه وبر والديه وأنفق المشاريع الخيرية وقر الضيف وأنفق على الأهل والأقارب والأرحام والأيتام والبهائم والرقيق، هذا معنى إنفاقه في الحق، هذا هلكته يعني إنفاقه. فهذا لا بأس أن تغضبه إذا رأيت شخص أتاه الله مالا وكسبه من وجوه مشروعة وأنفقه في وجوه مشروعة، تغضبه لك أن تغضبه، تتمنى أن تكون مثله من غير أن تتمنى زوالها عنه، فإن تمنيت زوالها عنه صار حسدا مذموما حرام. وفي لفظ: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، والمعنى واحد، ينفق في وجوه المشروعة آناء الليل وآناء النهار. والثاني: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، حكمة هي العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة، فهو يقضي بها ويعلمها، يعني يعمل بها ويعلمها الناس، يعني رجل آتاه الله العلم فهو يعمل به ويعلمه الناس، هذا لا بأس أن تغبطه وأن تتمنى أن تكون مثله، فإن تمنيت زوالها عنه ويبقى جاهل هذا هو حسد المذموم، هذا حرام. لكن تتمنى أن تكون مثله من غير أن تتمنى زوال النعمة عنه. وفي لفظ: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هذا المعنى واحد، حديث له ألفاظ، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي هذا الحديث رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، هو معنى ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هو معنى رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. من آتاه الله القرآن، والقرآن فيه أمر بالعمل بالسنة، يعني يسأل الله العلم في الكتاب والسنة هو يعمل بها على الليل وعلى النهار. فهذا داخل في الاغتبار للعلم والحكمة. الشاهد من قوله رجل آتاه الله الحكمة هو يقضي بها ويعلمها، من آتاه الله الحكمة فعليه أن يغتبر بذلك، وهذا ويفرح ويسر بذلك، لأن هذا من الفضل، من الفرح بفضل الله ورحمته. نعم. هذا نعم. رجل آتاه الله مالا فكسبه من وجوه الوجوه المحرمة وأنفقه في الوجوه المحرمة، هل تغضب هذا؟ هذا ما يغضب. رجل آتاه الله علما فلا يعمل به، ما يغضب هذا، ما يغضب. تغبط من؟ وش تغبط؟ ها؟ كيف؟ نعم. بنى بيت تغبطه أن يكون لك بيت مثله؟ في هذا إن كان هذا الشخص كسب هذا المال الذي بنى به البيت من وجوه مشروعة، لا وداخل فيها. وإن كان كسبه من وجوه محرمة لا تغبطه. كيف تغبطه؟ رأيت إنسان بنى قصر يساوي 5 ملايين لكن كسبه من وجوه المحرمة، تغبط هذا؟ ما يغبط. نعم. على هذا ما تغبط إلا في هاتين الخصوصين. نعم. الرسول أطلق هذا سمى حسد، لا حسد يعني لا غبطة، هو نوع منه مستثنى، الغبطة نوع من الحسد مستثنى. نعم.
باب ما ذكر في دار موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى القبر، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
نعم. هذا في قصة موسى، دار موسى الخضر فيه الرحلة في طلب العلم. قال موسى للخضر كما سيأتي في الحديث هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مع أن موسى أفضل منه، لأن موسى من أولي العزم الخمسة، هو الخضر مختلف في نبوته، هل هو نبي أو عبد صالح، والصواب أنه نبي لكنه أقل من موسى، ومع ذلك تبعه موسى وتعلم منه. هذا دليل على أن العلم شاف، وأنه قد يكون عند الفاضل من العلم ما ليس عند المفضول، يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل. الخضر عنده علم لم يكن عند موسى، مع أن موسى أفضل منه، فلا بأس أن يتعلم الكبير من الصغير. والعلماء ما صاروا علماء حتى أخذوا ممن هو فوقهم وممن هو دونهم وممن هو مساوي له، فلا ينبل الإنسان ولا يبلغ العلم حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن هو مثله. وموسى عليه الصلاة والسلام أخذ العلم عن من هو دونه وتواضع له وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. سيأتي أنه لما جاء إليه وسأله قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم في سياق القصة. فقال ما الذي جاء؟ قال جئت لأتعلم منك. قال ما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ نعم. والله تعالى أمر نبيه أن يسأل، قال وقل ربي زدني علما، وهذا فيه الشرف العظيم للعلم. لم يأمر الله نبيه أن يسأله زيادة من غير علم، ما قال ربي وقل ربي زدني مالا وربي زدني جاها ومنصبا، قال وقل ربي زدني علما، فيدل على شرف العلم. نعم.
حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب حدثنا عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس رضي الله عنهما هو فضل، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاة: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، ووجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
وهذا فيه المجادلة التي لا تفضي إلى النزاع، جواز المجادلة في العلم التي لا تفضي إلى النزاع الذي يؤدي إلى اختلاف القلوب. هذا ابن عباس تمارى هو الحر بن قيس، الحر بن حصن الفزاري. ابن عباس يقول إن الذي الرجل الذي سأل موسى هو الخضر، والحر بن قيس يقول: لا، ليس هو الخضر.